ويشاركنا في الموضوع. وكما قال تعالى: فنشد عضدك بأخيك. نعم معليش، لكن اهل العلم المتخصصين في طلب العلم لهم مزية. ماذا يبدو لكم في هذه الخاصة؟ والخلاصة كيف نوفق بين النهي العام وصيام الرسول عليه السلام يوم السبت إذا صادف يوم التشريع هو يوم سبت؟
ويقدم النهي العام.
بلاش كلمة يعني، نحن نريد أنت ماذا تعني أو ماذا يبدو لك. نحن ما نريد أن نحرج على أحد. في عندك رأي نستفيده فاطرحه جزاك الله خير، ثم بعد ذلك ننظر الإخوان الآخرين إذا كان عندهم رأي، لأن البحث العلمي ليس فيه امتياز لشخص دون آخر أو لطائفة دون أخرى.
وشيخنا ابن حزم يقول: إذا أتى نهي وإباحة فقطعا النهي متأخر عن الإباحة، لا يكون نهي إلا بعد إباحة. ويقول: إذا أتى نهي في نص وإباحة في نص وتعارضا يقدم النهي، لأن الأصل في العبادات المنة حتى بالدليل.
نعم هذا معروف منذ الليلة السابقة ذكرنا من قواعدهم: الحاضر مقدم عن المضيع. لكن أنا أسأل الذي يقول ويتأول الحديث: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فيضيف من عنده باجتهاده إلا إذا صام معه يوما. هذا الذي يقول بهذه الإضافة، فما الذي يمنعه أن يقول: نهى عن صيام أيام التشريق، فإذا اتفق أنه آخر يوم من أيام التشريق السبت نخرج من النهي لأن نضم إليه يوما بعده كما فعلنا في حديث لا تصوموا يوم السبت، علما وهذه ناحية في اعتقاد مهمة في تأكيد في النهي عن صيام يوم السبت أكثر من صيام أيام التشريق، لأنه يقول: إلا فيما افترض عليكم. ولو هذا لم يأتي في أيام التشريع فيما أعلم. نعم. عفى الله عما سلف بارك الله فيك، ما نعيد الماضي، نحن نريد الآن أن نعيد الماضي.
تفضل. أن الفضل يفضل على الإباحة.
جميل.
لكن أنا أخطط أن تنمية على ذلك أن هذه القاعدة ليست مضطردة، لأنه إذا تغير أن هذا الفضل يأتي مخصوص من الشرع نفسه، فإن معنى ذلك أن الإباحة أقوى منه. فلما نظرنا في أيام في صيام السبت اللي هو فيه حظ الذي تطلبناه عن صيامه، وإلا أن في أحاديث أخرى قد أباحت يوم السبت، فهو دل على أن هذا النهي ليس على عمومه. هذا النهي جاء إذا جاء السبت ومعه الجمعة يصام، النبي صلى الله عليه وسلم صام السبت والأحد، فهذا النهي ليس على عمومه. فمن هنا كنا إن حتى نعلم بالأحاديث كلها أن صيام السبت إذا جاء معه يوم آخر فإن يعني صيام جائز، أما إذا جاء منفردا فإن صيامه لا يجوز. أما بالنسبة لأيام التشريق فما جاء هذا التخصيص أبدا، يعني النهي لأيام التشريق ما جاء مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى على يوم التشريق إلا إذا جاء في وقت كذا أو إلا إذا أخذه كذا أو إلا إذا جاء بعد كذا، يعني ما جاء في الشرع لا يخصص، أما في الشرع جاء لا يخصص.
هذا دعوة مش جاءت في الشرع، هذا فهم منك ومن غيرك ممن سبقك. لما بتقول ما جاء تخصيص هنا جاء التخصيص هناك، هذا كلام غير سليم وغير دقيق. ليه؟ لأن التخصيص المدعى ما هو من الشرع، إنما هو من الذي يتمسك بالشرع ويحاول التوفيق بين النصوص. ففي فرق بين قولك جاء في الشرع كذا، يعني في الفرق بين الاجتهاد حول فهم مسألة وبين النص على هذه المسألة، في فرق كبير جدا. فإذا كنت تقصد خلاف المتبادر للفظة أنه جاء في الشرع التخصيص، هذا فهم منك، وبناء على هذا الفهم أوردت السؤال الثاني. أنت لما بتقول يعني أو أريد أنا أن أقول الصواب أن تقول أنت ومن سبقك بهذا الرأي أنا أخصص حديث لا تصوموا بحديث صوم الرسول عليه السلام، صحيح هذا التعبير ولا لا؟ وهذا بلا شك أضيق من القول أنه جاء في الشرع التفصيل. ماشي معي؟ إذا هنا بقول نهى عن صيام يوم التشريق، وعندما أن الرسول عليه السلام صام يوم السبت، فألا يبدو لك أنه في هنا تعارض ولا ما في تعارض؟ بارك الله فيك. إذا أجل لنا التعارض بين النصين. إذا كان النوع عن أيام التشريق نهي عاما وجاء فيه يوم السبت ودخل في العموم، أي النهيين أقوى؟ النهي العام الذي دخل فيه يوم السبت أم النهي الخاص الذي جاء لا أم النهي الخاص الذي جاء عن الصيام ليوم السبت؟ أيما أقوى في النهي؟ أليس النهي الخاص؟ فأنت الآن تعكس الموضوع تماما، أنت تجعل النهي الخاص دون النهي العام، ومعنى هذا أنه النهي الخاص الذي لا يدخله التفصيل وبالعكس النهي العام يدخله التفصيل، عكست أنت الموضوع كأنك تقول النهي العام عن صيام أيام التشريق أقوى من النهي الخاص عن صوم يوم السبت، مع أن النهي العام هذا يمكن أن يدخله التخصيص. أي عبارة أخرى، تخصيص نهى عن يوم عن أيام التشريق بصيام الرسول عليه السلام يوم السبت أهون، وأنا لا أقول ذلك بطبيعة الحال لأنه أنا متمسك لا أزال بالقاعدة الحاضر مقدم عن المبيح، لكن إن قال قائل لابد من التقييد أو التخصيص، التخصيص نهى عن صيام أيام التشريق إذا كان آخر يوم منه يوم السبت بصيام الرسول عليه السلام أهون من تخصيص النهي الخاص المنصب على يوم السبت، وبخاصة أنه صرح بالاستثناء فقط ما افترض علينا. فإذا ما الذي يحملك أن تتمسك بالقاعدة كما أنا أفعل تماما في نهي عن صيام أيام التشريق فتقول الحاضر مقدم على المبيح، أليس كذلك؟ طيب لماذا لا تتمسك بنفس القاعدة في نهي عليه السلام عن صيام يوم السبت بخصوصه وبخاصة أنه حصر بعد أن عمّا خصص، وهذا أقوى للعموم بعدما جاء هذا التخصيص وهو إلا في افترض عليكم، لماذا لا تطبق نفس القاعدة؟ ما الذي يحول بينك وبين غيرك؟
استثنى
يا أخي.
نعم، إلا في مفترض عليكم. فهنا يعني الكلام التالي لما ذكر انه اذا جاء عمومان فرغم القاعدة ممكن تطبق ايضا في كما ذكر المثال الداخلي والمسجد في اوقات النهي، هذه القاعدة ممكن ان تطبق هنا ان الحاضر يتفضل على المبيع، ولكن لما نظر ان هذا الحاضر يعني في قبل قبضة العبارة يعني جاء يعني هناك في هذا الحاضر ان صلى صلاه الفجر بعد وقت النهي، وان صلاه الظهر في وقت النهي بعد العصر، وانه ممكن ان يدخل الداخل الى المسجد ويصلي العصر مع الجماعه ويقول قد يكون صلى، فهذا يكون نافله في حقي في وقت النهي. فاذا كنت رغم انه يعني ايش تخصيص يعني من وقت الشريعه وتخصيص من يعني الذي يحققه من فهمه من فهمه لهذه الاحاديث كلها، فيقول ان هذا النهي مخصص لهذا، فاذا يقول الفعل اللي هو الان انه يامر الكافر المسجد بالصلاه هذا اقوى من النهي عن الصلاه في هذه الاوقات، ولذلك يعني اكثر هو من الكافر اللي يصلي صحيح المسجد. فانا اقول ان المساله تبقى متشابهه من هذا الباب، ان هذا صيام السبت ايضا هذا نهي عام، هذا نهي خاص بصيام السبت يعني. فجاء انه أبيح له أن يصوم السبت أو أبيح للمرأة التي تقول لهم أجمى لها وقال أقلت لها من أرض قالت له لا قالت أريد أن يكون غلط قالت له لا فهنا يعني كأن في إباحة في يوم الجمعة أو السبت أيضا التي تقول لهم سوى السبت والأحد فبيصوم هذا كأنه يعني متابعه للقاعده الاولى ان هذا الكلام السبت مخصص بهذا مثل هذا اما انه اذا اراد ان يكون السبت منفردا
يعني تريد ان نعيد البحث السابق؟ هل تريد هذا يعني؟ لانك تكرر البحث السابق وبلا شك بس معنى كلامك تريد ان نعيد الرد السابق؟ هذا ما يحسن يا اخي، انت الا كررت البحث السابق لا اقل مرتين ان لم يكن ثلاثه، ما الفائده من ذلك؟ ثم الان انت تفتح ثوره ابن تيمية لما قال يأتي مقصاني عامان فما الفعل؟ يقول ننظر النص العام الذي خصص يكون أضعف من جبالة النص العام الذي لم يخصص، صح؟ الآن أنت أرني النصين العامين في مسألتنا المتناقضين وقل لي أيهما المخصص العام المخصص وأيهما العام الذي أطلق ولم يخصص، هات نشوف. وأرجو أن لا تخرج عن هذا وتعيد البحث السابق لأنك ستضطرني أن أعيد أنا كمان ردي السابق، وهذا يعني لا فائدة منه كما لا يفعل الجميع. لعلك فهمت فيما أظن رفيق ما هو النص العام المخصص والنص العام الذي لم يخصص في مسألتنا هذه. هذا ايش هو؟ عام ولا خاص؟
على قصد يوم السبت.
لا يعني.
ولكن عام سواء يعني السبت اللي
خلق الله فيه او هذا المقصود، اذا هذا نص عام. نعم. الى الان ما طرا عليه تخصيص. هذا النص العام الذي يقابله. الاباحه
المطلقه
يعني هذا الجواب. هذا الجواب. المسألة التي يدندن حول كلام الجميع وأنت تركن إليه نصان عامان إما في النهي وإما في الأمر، أحدهما خصص بشيء من الخارج والآخر بقي عاما، فيسلط العام الأعم الذي لم يدخل التخصيص على النص العام الذي دخله التخصيص، فليس هذا هو الموضوع؟ هي بكرر أنا ثاني مرة معترفا، لكن قال الحائط للوسد لم تشكني؟ قال سلم يدخني. فالشاهد هنا الآن في عنا نهي عن صيام يوم السبت مطلقا إلا في مفطره، صح؟ فهو من هذه الحيثية عام، فما هو العام الذي عارضه حتى ننظر أيهما دخل فيه التخصيص أن يسلط عليه الذي لم يدخل عليه التخصيص؟ ما أظنك تجده. طيب بارك الله فيك، تفضلوا تكملوا. المهم أنا فكرتي وضحت، يعني النهي مقدم في الأمرين تماما، سواء في صيام يوم السبت إذا كان معه يوما أو في صيام يوم التشريق إذا كان معه يوما، ومن يفرق فهو متناقض.
يعني احتمال يعني يجري في أكون كلام
كلام يسجل الدرس بعدين بدل الدرس.
قد تجري كلمة مفيدة يعني يمكن أن ينتقدها.
على ما تريد.
سؤال كنت أنا سألته في أول مقدم يعني، وهو بالنسبة لدخول الجيش والشرطة.
دخول إيه؟
الجيش والشرطة.
إيه؟
فهو تباحثت يعني مع بعض الناس فأورد علي المسألة التي يقولها الجميع، وهو إن الخطية تكون المفروض تكون مطابقة للواقع، يعني نجد حلا عمليا، فأقول مثلا لو فرضنا ان نهينا عن دخول الجيش والشرطة عامة، فخرج المصلحون وخرج الذين يبغون الجهاد نحو ذلك، وهجمت علينا إسرائيل أو أي دولة أخرى، يعني ترى كيف يكون الحل؟ يعني هذا يتردد كثيرا، فأنا أحببت إن أنا يعني آخذ الجواب يكون فيه علاج للواقع.
ما في إشكال لهذا الواقع البحث، هل يعالج بمعصية الله أم طاعته؟ لا اختلاف بين اثنين أنه يجب معالجة الواقع، لكن الخلاف هل يجوز معالجة الواقع بمخالفة الشرع؟ وبعبارة أخرى، هل في الشرع ما يعرف عند الأوروبيين عملا وربما أيضا كلاما، الغاية تبرر الوسيلة؟ هل في الشرع مثل هذا؟ طبعا لا، ليس في الواقع من الواقع أن الفتاة بل والفتى بسبب الاختلاط بين الجنسين في تلقي دروس الطبابة. فما هو حل المشكلة؟ يأتي الشبهة على نحو ما ذكرته، إذا زيد من الناس المتحمس لدينه منع زوجته، وعمر من الناس منع أخته، والثالث منع بنته إلى آخره، من الذي سيتقدم للقيام بحل هذه المشكلة؟ أو بعبارة أخرى فقهية، بالقيام بهذا الفرض الكفائي؟ نقول لا خوف عليكم، لا تتصوروا أن كل المسلمين والملتزمين سيكونون على هذا الرأي، فستجد هناك أشخاص كثيرين يقولون هذا تجمد وهذا تشدد، وإذا نحن ما قدمنا نساءنا وأخواتنا وبناتنا حيتولى الأمر الفاسقات من النساء. أنا أقول فليكن الأمر كذلك، لأن الشرع الذي يحرم الاختلاط بين النساء والرجال لا يحرم اختلاط النساء الملتزمات بالمسلمات التي يعصون الله في بعض المسائل، ومن هذه قضية. بمعنى إذا صار عندنا متخرجات في الطب من التي أفتينا بجواز الاختلاط لتحقيق الفرض الكفاية، خرج عندنا عشرات بل مئات الطبيبات، هؤلاء الطبيبات هم سيقومون بتعليم بناتنا ونساءنا لنحن نغار عليهن ولا نسمح لهن بأن يتعلمن الطب في هذا المجتمع المختلف. نفس الكلام أحوله إلى نفس السؤال السابق، إذا نحن المتدينين لأحكام الشريعة بدقة امتنعنا من الدخول في هذه المجتمعات بحجة من الشرع واضحة، لكن ليس كل المسلمين سيتبنون هذه الفكرة، بل ستجد أكثر المفتيين يقول لك معليش والضرورات والمحظورات إلى آخره، فسيتقدم، وهذا هو الواقع، الأكثر من المسلمين لتحقيق هذا الفرض الكفائي، وحينئذ تزول المشكلة التي صورت كما لو أن المجتمع الإسلامي كله تبنى هذا الرأي وأصبح الجيش كله غير مسلم. هذا كله خيال في خيال، ولذلك نحن نقول في خاتمة الجواب، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فإذا نحن تمسكنا بعقيدتنا هذه فليس معنى ذلك أن الآخرين أيضا سيفعلون ذلك، لكن نحن ننصح أن الغاية لا تبرر الوسيلة، وأن دفع المفسدة قبل جلب المصلحة، وما أظن أحد يخالف كقواعد فقهية معروفة يخالف فيها أبدا، لولا غض النظر عن هذه المفاسد وتوهم أنه لا قوة للمجتمع الإسلامي إلا بالتعلم بهذه الطرق المخالفة للشريعة.
نعم.
هذا هو الوضع.
نعم. لكن يعني أنا أنقل عن الآخرين يعني.
أنا عارف. نعم. هناك الكافر ليس بكافر. هناك الخطأ ليس بمخطئ.
نعم.
نعم.
هو يعني يقول مثلا انا لو صرحت الواقع يقول ان الجيش بوجود الاخوة الملتزمين فيه تحسن كثيرا جدا، يعني اصبحت الصلاة في الجيش ونحو ذلك منتشرة متخشية، بدليل ان ملتزمين، وكذلك بالنسبة للشرطة يعني عدد المصلين اصبحوا كثرة كثيرة، خروج هؤلاء الناس من اللي هم الاعضاء الصالحين من الشرطة من الجيش، نعم هيكونهم مسلمين لكن فسقة، فيرجى ان هؤلاء يظلون في مواقعهم يخدمون المسلمين اللي هم لا يصار الى الهدف بتاعهم الا بوجود امثالهم. فيقولون ان يعني المفسدة المتحققة ما هي؟ حلق اللحية مثلا، في حلق الطوارئ احيانا يسلطون على المسلمين يقبضون عليه، يقولون ما فيش اكثر من هذا، ننظر للفائدة اللي هتعود على المجتمع المسلم.
ما في اكثر من هذا؟
نعم.
ما في منع من الصلاة في اوقاتها
الان يعني،
بل قد يحولون بينه وبين الصلاة مطلقا،
يعني هو يقولون الواقع الان اصبحت يسيرة يعني من زي الاول يعني.
لا عفوا، نحن لا يخفي الموضوع، هذا الواقع الذي يقترح الدخول فيه قبل أن يعتدل هذا الاعتدال الذي أنت تلمح إليه.
أي نعم.
هذا الواقع كيف كان؟ فقط المسألة موقوفة على حلق اللحية؟
حلق
اللحية؟ لا، المسألة أكثر من ذلك بلا شك، فكثير من الناس يشكون أنهم تفوتهم الصلاة. لماذا؟ لأن الوقت الذي حدد لهم مثلا على التمرن لا يسمح لهم بأن يؤدي الصلاة في وقتها، حتى صلاة الفجر أحيانا إلى آخره. بس أنا على كل حال لا أخرج عن كلام السابق إلا بشيء من التوضيح. هؤلاء الأخوة الذين يدخلون هذا المجتمع، افترضهم 100، افترضهم 1000، هل نتصور العصمة لهؤلاء إذا ما دخلوا هذا المجتمع وفيه تعرضهم لكثير من المخالفات التي ألمحنا إلى بعضها آنفا؟ هل هذا العدد سواء كان 10 أو 100، لأنه فرضي، يخرجون كلهم سالمين من هذا المجتمع؟ فإذا هذا الذي أنا أدندن حوله، أنا أظن بولدي أن أدخله في هذا المجتمع ما دام أنه قائم على مخالفة الشريعة، ولا أنظر إلى الخاتمة التي أنت تفترض الآن، لأني أقول هذه الخاتمة فلتقم على أكتاف غير ابني. ابني أنا لا أريد أن أعرضه لمثل هذه المفسدة، كذلك بنتي لا أريد أن أعرضها لاجتماع المختلط في كليات الطبابة بحجة أنه لازم يكون في عندنا طبيبات وشيئات، فليكن بهذا غيري ممن يتساهل أو يتسامح أو يجتهد اجتهادا خطأ. إذن هذه الثمرة التي أنت الآن تشير إليها، نتغير الوضع، نحن ما ننكر تغير الوضع، ونحن نقول مثلا حينما نعالج بعض القضايا ولنكن واقعيين، جماعة التبليغ مثلا اليوم حينما نقول يا أخي أنتم ماشيين على طريق هذا خلاف طريق الرسول وخلاف ما تعلنون بين يدي محاضرتكم بعبارة صارت كأنها آية أنزلت بدل خطبة الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره، بيقولوا عبارة من حافظ إن فلاحنا ونجاحنا إيش على اتباع، وين هذا الاتباع؟ وينه؟ ما هو إلا دعوة؟ إيش يكون الرد؟ يا شيخ أنت كأنك ما لك عايش معنا، كم وكم من الناس كانوا تاركين الصلاة صاروا يصلوا، كم وكم من شاربين خمر تركوا، كم وكم، أنا أعرف هذه الحقائق، لكن نحن جوابنا أكبر صوفي دجال على وجه الأرض يدعي وربما وحدة الوجود، تجد الناس البسطاء مستفين حوله متعبدين صالحين، كانوا يسهرون كانوا لا يصلون صاروا إيش يصلون، هذا نحن نشاهده لكن هل ننصح لأنه أولادنا وأفلاد أكبادنا أنه يروح يتفددوا على هذه الجماعات لأنه في ناس كانوا فساقا فصاروا صالحين؟ لا، هذا ينطبق عليه تماما قوله عليه السلام: إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، وفي رواية: إن الله لا ينصر هذا الدين بأقوام لا خلق لهم. فالآن جماعة التبليغ هاي كليشتهم ارتلاه النجاح باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح، لكنهم يخالفون السنة عقيدة وسلوكا وعبادة، لأنهم لا يدرسون السنة. لكن في فائدة من جماعة التبليغ هذا لا يمكن أن ينكره أحد أبدا. هل هذه الفائدة تبرر لهم استمرارهم على انحراف عن السنة؟ طبعا الجواب سيكون لا، هذا على الأقل في فهمنا نحن، فهم الآخرين لا، ما دام في فائدة نحن ماضين على هذا السبيل. وهكذا الجواب بالنسبة لهذه القضايا تماما، ما دام في فائدة من دخول أفراد من المتدينين المسلمين في أي مجتمع من هذه المجتمعات فإذا خليه يدخلوا، هذا معناه فلنفادي نحن ببعض أشخاص منا في سبيل تحقيق هذه الغاية. لكن هذه الغاية يمكن تحقيقها بالسلوك على طريق الله ورسوله، لكن هم قوم يستعجلون، يقولوا كيف هاي يدوني عندهم نظم عندهم أسلحة والآخرين، كيف نتعلم استعمال هذه الأسلحة إذا نحن ما دخلنا؟ الآن أنتم ترون قصة تعتبر الحقيقة جوابا عمليا. الآن الأفغانيون صمدوا أمام الروس اللي هي من أقوى الدول القائمة اليوم، هل تظنون أنه الأفغان كشعب كانوا متمرنين على الأسلحة؟ أبدا. لكن ربنا عز وجل إذا عباده أخلصوا له في اتباع شريعته، وهذا من معاني قوله تعالى: ولا ينصرون الله من ينصره. فنحن ما نريد أن نتخذ وسائل منحرفة عن الشريعة باسم انتصار للشريعة. وكما قيل أوردها سعد وسعد مشتمل، ما كذا يا سعد تورد الإبل. هذا نهاية ما عندي من الجواب، ونسأل الله أن يهدي المسلمين جميعا باتباع السبيل الأقوم.
هذا يا شيخ ما حدث الآن في الكويت، في إخوة الآن يرون العمل السياسي، في إخوة كذلك وأرسلوا لكم برسالة وباستفسار عندنا إن شاء الله يحبكم، فمن ضمن هذه الكتب آخر الكتاب للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق المسلمون والعمل السياسي، فكان من ضمن الكلام بأنه يقول بعض أساليب الدعوة الحديثة لا يخدم الكتاب مخالفات شرعية، فلو افترضنا هذا جدلا فإن هذا يكون من المعفو عنه إن شاء الله تعالى. فيقول في مكان آخر فيقول يجب يعني من بعد أنه يجب أن تكون أيضا من خلال الصحيفة الدعوة والإذاعة والتلفزيون والجامعة والمنصب الحكومي والحزب السياسي والجمعية الدينية والمجتمع النقابي دخول النقابات والمدارس والمعاهد، وكذلك يجب أن تشمل هذه الحرب السلمية ويعتبر كل الأساليب القديمة والمتبعة أساليب تقليدية، ويدعو إلى دخول النقابات ودخول الأحزاب من خلال قراءة المسلمون والعمل السياسي.
والله ما أسف لهذا، لأنه مش ماشي على قواعد شرعية، دفع المفسد قبل جلب المصلحة، ثم تجد في كلامه شيء من التهرب من اعتراف الواقع، يقول فرضا.
نعم.
وأنا بقول يجوز فرضا. وين فرضية؟ نحن شايفين بأعيننا.
نعم.
مخالفات شرعية واقع.
ويقول عنها معفو
عنها. بيقول إيه طلبنا وجودها فهي معفو عنها. من أين جاء؟ ما الدليل على ذلك من كتاب الله ومن حديث رسول الله؟ ثم هل هذا هو السبيل والهدي أو الهدى الذي انطلق منه الرسول عليه السلام لإقامة المجتمع الإسلامي وتحقيق الدولة المسلمة؟ الجواب لا لا لا، وإنما ما أدري، أرسل يعني سؤال، أنا سألت هذا السؤال وسدي الأجوبة في هذا في المدينة وفي جدة، يعني لما قام العهد الجديد في السودان إجت جماعة من السودان من أخوان أنصار السنة يعني، والتقوا معي وسألوني، قلت له أنا لا أرى أبدا دخول في السياسة لأنه من آثارها أن ينقلب بدل أن يجذبوا ينجذبون، وهذا هو الذي يقع.
طيب غيره، رجل مسلم يخالف بعض الناس من النصارى ويجاملهم، يعني إذا دعوا إلى الكنيسة يذهب إلى في الأفراح وهكذا، ويجاملهم في كل أعياد وفي كل مناسبة، فبعض المسلمون يعني رأوه فقالوا أنت تكفر بهذا الموضوع.
أنت تكفر؟
قال إنك تخالفهم وتجاملهم، فهو احتار يعني في هذا الأمر، فسأل بعض الناس، في ناس يعني قالوا لو أنت مخالفتك لهم فيها شيء يعتبر من الردة لأنه لا يصلي شيء. يذهب الكنيسة معهم، وهذا يدل على أنه مثلا ممكن يقيم شعائرهم معهم ويحتفل معهم في أعيادهم.
ولا يصلي أيضا؟
لا يصلي. بس هل نقطة مخالفتهم أصلا والاختلاط معهم في أعيادهم، وإذا دعوه في أفراحهم في الكنائس يذهب إليهم؟ يعني هذه المشكلة.
طيب لو كان هذا ملتزما والله حرصنا على إرشاد هدايته، لكن ما دام تارك الصلاة شو الاهتمام به انه بيذهب للكنيسة ويحضر حفلاته والآخر؟ يعني في بعض الأمثال يمكن الأعجمية يمكن يعني نسيان يقولوا فلان كلب، مع ذلك لم الكلب لما بيتبول بيرفع رجله حتى ما يصيب النجاسة. هو شو هو؟ كلب. هذا سؤال أخي وجهه إلى إنسان ملتزم هو يخشى عليه الانحراف، فننصحه بأن لا يذهب تلك المذاهب، ولا نقول أنه ذهاب تلك المذاهب هو الكفر، أي بمعنى الردة، لكنه بلا شك في معصية وفسق. لكن هل يعني الغريق في الماء ما عاد يضر قطرات من المطر تصيبه؟ عرفت كيف؟ هذا ما دام تارك الصلاة، هذه هي ركن من الأركان الخمسة والتي جاءت فيها الأحاديث تؤكد بأن من ترك الصلاة فقد كفر، على خلاف المعروف بين العلماء أن هذا كفر اعتقادي أو كفر عملي، هذا بحث آخر، لكن على كل حال فيه ترهيب شديد جدا للمسلم أن يترك ولو صلاة واحدة، كما قال عليه الصلاة والسلام من فاتته صلاة العصر فكأنما وجر أهله وماله صلاة واحدة، وقال عليه السلام وهو نص عام من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. من ترك صلاة يعني واحدة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. فهذا إذا كان تارك صلاة بيروح بها الكنيسة هذا محله ما دام هو إيه؟ تارك صلاة. لكن إن رأيتم أحدا من الملتزمين ومتمسكين بالشريعة ينحرف هذا الانحراف ينبغي أن يحذر منه، لكن لا نغالي، لا نقول أن هذا كفر وأن صلاة وعبادة ما عاد تنفعه، كما أننا لا نقر على هذا الفعل لأنه انحراف.
يعني لو يصلي إنسان يصلي يعني ويذهب معهم ويخالفهم
من هاهو.
عن التغير يا شيخ،
انا ما سمعت سلام الاخ ما سلمت وما حد رد عليك، ولا نحن ما سمعنا ولا كيف؟ ما سلمت ولا ما سلمت معليش، هلا لما دخلت سلمت ولا ما سلمت؟ فاذا انا من واجبي ان اذكرك مش وحدك والحاضرين معك بقول عليه السلام اذا دخل احدكم المسجد فليسلم، وإذا خرج فليسلم، أي واحدة تانية تدلع. إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم، وإذا خرج فليسلم، وهذا عند الله عز وجل كان ربنا يرفع درجات عاليات، بيعمل من حيث الكسب كالمنشار الطالع الناجل يكسب الطالع الناجل، فأنت هذا بيخطبيك صاحب بيت مثلا منزل يقتضي تطلع تقول السلام عليكم، بعد دقيقة بتقول السلام عليكم، ما في حرج،
وكما جاء في الحديث دخل رجل فقال السلام عليكم، فقال عليه السلام عشر. دخل ثاني قال السلام عليكم ورحمة الله، قال عشرون. دخل ثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال ثلاثون. قالوا له ايه هذا؟ قال الاول قال السلام عليكم هذه بعشر، السلام عليكم ورحمة الله بعشرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بثلاثين. وهنا عبرة، كثير من اهل الطرق يذكرون الله ذكرا غير مشروع، بيقول لك مثلا يقعد اما مع الجماعة او وحده، الله 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 الله. اذا قيل له اذا دخلت المجلس سلم وخرجت سلم، لا يأتيني كل ما بدي فوت اطلع، كل ما بدي فوت اطلع بيقول السلام عليكم السلام عليكم، بلاقيها بالتعبير السوري بايخة يعني مرفوضة مش مقبولة. طيب وهديك مش بايخة، الله الله، يمكن يعود ساعة. ويمكن عندكم دراويش اللي عندكم في مصر بيعلقوا على المسابة في السقف في المحبة هكذا، يلا طق طق، الناس نايمين بيسمعوا الطقطة، شو عم يسوي الشيخ درويش؟ عم يذكر الله. يا كريستوفي قول السلام عليكم لا تنسى.
شكرا. في سؤال إنسان، طبعا الرشوة معروفة إنها حرام من الحديث، إنسان في له غرض من على افترضنا إنه ذهب وفي الجمرك معاه ورقة باسم الذهب، هذا الورقة هاي ضاعت منه ما معروف حقه، أجي رجل من الجمرك حكى له أنا بثبت لك الحق إلا إذا رشيت منه وإلا ما فيك حق، فهاي الناحية تجوز أن يرشي الرجل هذا أو لا؟ أم لا
يجوز أن يعطيه مالا حتى يصل إلى حقه المهضوم، ويكون بالنسبة لذلك الموظف رشوة محرمة، لأن المفروض عليه بحكم وظيفته أن يعيد الأمانة إلى صاحبها، لكنها لا تكون رشوة إلى بالنسبة لصاحبها، لأن الحقيقة أن الرشوة في اللغة هي إعطاء مال لإبطال حق أو إحقاق باطل، وهنا هذا المعنى لا ينطبق بالنسبة لصاحب الذهب هذا، ولذلك يجوز له ذلك ولا إشكال إطلاقا.
في إنسان في الخدمة الطبية في الجيش بيشتغل صيدلي، فهي وظيفته محرجين عليه في أدوية ممنوع يصرفها إلا غير لبعض الناس، يعني لضباط أو لناس مستواهم في المجتمع إلى قيمة. أما لبعض الناس من أفراد الجيش والناس المدنيين الثانيين إذا حالاتنا ممنوع يصرفها، فبعض الأوقات بيزيد معاه زيادة في الحد في العدد، هاي إذا زيادة أو نقصان طبعا بحاسبوا عليها، فبضطر بأخذها يا بوزعها للناس يا بأخذها مع عجيز، هل تجوز هاي الناحية؟
كيف أشكل عليه قولك الأخير بحاسبوا عليها؟
نعم،
هل هو يعني بمقرس مشان يحاسبوه ولا شو بيساوي؟
يحاسبوا على النقص أو على الزيادة، يعني هاي الكمية لازم تنصرف
على الزيادة، كيف بيحاسبوه؟
إذا زاد الكمية مثلا جيته رشيته يصرف هاي رشيته لضابط فهو نقص العدد على الضابط وزاد عند العدد، فهذا يحسبوا عليه ليش جيت العدد هاي. كمان نفس كمان اذا اخذ كمية او نقص من عند الكمية كان بالعدد بالنسيان او كان اخذها اصرفها للناس تاني كان بحسبوا عليها.
هنا في قبيتين اصبح، القضية الأولى أنه بيجي الأمر بصرف راشيتا إلى ضابط مثلا كما تقول، وهو بصرفها على النقص، ما هي؟
كما يكون قضية
أسأل سؤالي كما أفهم منك بصرفها ناقصة، يعني مثلا لو فرضنا وصفوا له 20 حبة أو قارورتين، فبدل 20 قدم 10 وبدأ القارورتين قارورة واحدة، هذا لماذا يفعل هكذا؟ هو لماذا لا ينفذ الأمر وليس فيه معصية بطبيعة الحال؟
هو بيجتهد ان ايش يكون يعني يصرف حفر بس، ولكن مع الناس والزحمة او كذا او يكون غاف العدد بينقص مع العدد.
لا هذا معناه ان رجل لا يلتزم القيام بوظيفته، ولذلك هو يعطي اناسا لم يكلف بعطائهم فتنقص المادة، فمشان ما يحاسب على النقص ينقص عن الذين أعطوا النسبة الكاملة فهو ينقص منها، هذا بلا شك لا يجوز. فتبقى قضية ثانية أنه يعطي ناسا ليس مكلفا بأن يعطيهم من المدنيين مثلا، وهو مكلف بأن يعطي العسكريين، فهذا بلا شك يعرضه لمشاكل المخالفات مع إخلاله بالوظيفة. تفضل.
هو الحقيقة يعني المستشفى يعطيني مثلا كمية معينة محددة، هذه الكمية قد تزيد، فهذا يعني الزيادة هذه من عند المستشفى وليس من هو، يعني هو قد لا يزيد بالمعينة يعطيه.
أنا ما عنيت من عنده، لكن أنت لاحظ يقول يجي راشيطة لذهابك 20 حبة يعطي 10، هذا من العشرة الثانية وين راحت؟
أحيانا بيجي من المستودع تجي زيادات خطأ، يعني هو حكانا الأخ اللي صار معه هو
بس هلا قال
هذا. أنا فهمت بس لأني عارف هذا، يعني مع بعض القصة اللي صعبين في الصيدلية بيشتغلوا هكذا يقع معهم، يعني أحيانا هو بصير عارف عليه هو من عندهم وليس من عندي فيحاسبونه على أنه
مش هذا الموضوع. الموضوع كان هو في أول سؤاله هل يجوز أن يعطي المدنيين أم لا، صح هذا ولا لا؟ ولا في هنا تراجع عن طيب. كمان أنا فهمت منه أنه بيجي راشيطة 20 حد لبعضه فبيعطي 10، هذا قلته ولا لا؟ أي أنت إيش فرصه؟ أقول نحن من عارض النقطتين هذول، أما كون أحيانا بيجي زيادة أحيانا بيجي نقص هذا موضوع ثاني. فأنا قلت بالنسبة للراشيطة المفروض فيها 20 حبة ما بيجوز هو يعطي 10 ويوفر 10، وأنا أظن أن هذا من أسباب أنه يتمكن أن يعطي المدنيين، لأنه راح يزيد عنده في نهاية المطاف لمين يعطيه؟ ما بيجوز يزيد عنده لازم يصرف، إذا يعطي المدنيين اللي ما هو مكلف بإعطائهم. أنا أرى وبخاصة هؤلاء الذين نعود إلى بعض السابق يستجيزون الدخول في مجتمعات ومراكز يعلمون أنهم يخالفون الشريعة فيها، طبعا هذا في حدود الاختيار، ما الإجبار ليس لنا فيه كلام، فهؤلاء يجب عليهم أن يلتزموا بأتم الالتزام تنفيذ الأوامر سواء كانت عسكرية أو غير عسكرية ما دامت لا تخالف الشريعة. فإذا قيل له اصرف هذه الأدوية إلى الضباط فمعنى ذلك لا يصرف إلى الجنود، وإذا قيل له اصرف هذه الأدوية إلى العسكريين جميعا فلا يصرف إلى المدنيين، لأنه ليس في هذا معصية يعني يضطر أنه يخالف النظام فيها. هذا جوابي.
يعني توضيح على السؤال هذا.
أيوة.
يعني مثلا في الجيش يقول اعطي هذا الدواء للضباط، وجاءه جندي يعني مسلم يتلوى من الألم يحتاج إلى هذا النوع مثلا، والضابط عنده القدرة أن يشتري ونحو ذلك، الجندي يأخذ حوالي 3 جنيه 4 جنيه يعني، ففي هذه الحالة إن أعطاه يعتبر خرق ال
بدك تفترض هذا الموظف أبا حنيفة زمانه بقدر الضرورات حق تقريرها، والضرورات تبيح المحظورات، لكن ما أظن هؤلاء بأن فادي من الفقر حتى يزنوا في القسطاس المستقيم، وأنا بقول لما تكون في هناك ضرورة فيجوز وإلا فلا، لكن هل تعتقد أن هؤلاء الموظفين مهما كانوا ملتزمين لأحكام الدين في عندهم فقه أن يقول الضرورات والمعذورات ومقابلها الضرورة تقدر بقدرها؟ ما أعتقد هذا، نعم من أراد أن يتخلى.
نعم. سؤال قريب من هذا أيضا وهو بالنسبة للمؤسسة المدنية يعني يعطون للموظفين بطاقات بحيث أنهم يذهبون ويشترون سلع بأثمان يعني رخيصة عن السوق. فأحيانا يكون هذا العميل أو هذا الشريك لا يحتاج في هذا الشهر أن يشتري تمويله من المؤسسة المدنية. ويكون قد يكون جاره أو صديقه يحتاج إلى هذه السلعة. فهو يذهب ليشتريها من المؤسسة ليعطيها له.
فذلك يعني يستحيل
انه
يعني والله من هذا العمل
يكتب على
البطاقه
انه يعني
لا يستغل بالصفحه. لا يقول صاحب البطاقه له ان يشتري مباشره.
اه
كل شيء
يشتري هو بيشتري كانها لا يعطيها. فهم لو علموا ذلك يعني يكون اضرار به
وياخذون البطاقه منه. ايه أنا بقول إنه مشروع له بهذا ولا لا؟
مشروع له بالشراء.
مشروع له لأنه مكتوب عليه اسم فلان عامل أمين ما هو برجعوه. لكن لا هي الدقة في المسألة على حسب ما يعني عرضها وهي أنه اشترى مثلا منذ شهر أخذ ما يحتاجه ثم راح اشترى مرة ثانية وهو بغير حاجة وإنما باع أو أعطى لصاحبه برأس المال أو بربح يسير. لهذا نحو ما سبق تماما ما دام لا يسمع فلا ينبغي أن يفعله المسلم. أما إن كان في سماع في تسامح من القائمين على القضية فهو جائز.
فلما أخذ البطاقة هاي لشخص أفاد عليها وأخذ ضد يعني تجوزها؟
لا ما يجوز لأنه اختلاف يعني اختلاف الأمانة اختلاف الأمانة.
إذا كانوا هم القائمين على نفس هذا ما عندهم نفس الأمانة. إذا كان نفس القائمين على هذا ما عندهم نفس
هم يأكلون. شكرا لو سمحت تفضل. يعني الصورة هنا يعني أنا مثلا كالتموين كالسكر كالأرز عندنا مثلا في مصر أنا لي بطاقة أخذ عليها مثلا كيلو سكر أو كيلو رز أخذت هذا من حقي أعطيته لجاري يعني سيان أعطيته لجاري أو لم أعطيه هذا يعتبر في ملكي مش كده؟
كده
لكن هو الإشكال هنا أن يعطي البطاقة لجاري فيذهب هو هم لا يعطونه. الصورة هنا أصبحت تفرق يعني أنا أخذته باسمي فأنا حر فيه أعطيه لجاري أو أخذه.
لكن جاء في كلام أخينا عادي شيء يجعل القضية كما لو كان أخذ البطاقة التي ليست له. هو يقول أن هذه البطاقة تعطى له على أساس يأخذ ما يحتاجه هو وأهله.
نعم.
لكن القائمين على المشروع لو علموا بأن رجل يتاجر بهذه البطاقة لحرموه وسحبوا منه البطاقة. فمن هذه الحيثية كما قلنا. أما حقي الذي أخذه أعطيه لغيري فهذا لا أحد يناقش فيه أبدا. لكن لما تصبح تجارة بحيلة البطاقة فحينئذ تخرج القضية عن المال. نفس القضية إذا تاجر يكون أشكل.
المواد محددة اللي بياخذها يعني مو أي مادة بياخذ بسبولها على البطاقة. فإذا أخذها هو أو
غيره. المادة المحددة شو حكمها؟ يعني في فرق بين الأمرين. بين أنا آخذ أخذا عاديا الذي يسمح لي به عادة قانونيا ثم يبدو لي أن أعطيه لجاري لأن أحق به مني وهو ما عنده هذه البطاقة من سبب الأوثق. لكن أنا أكرر ترد هذه البطاقة لأعطي زيدا وبكر وعمر وهذا ليس من طبيعة هذه البطاقة. لا ترى فرقا بين الأمرين؟
نعم هناك فرق ولكن إن كان هذا المسؤول لا يعلم يعني أنا أخذه فوزعه أو تجربه سرا
بدون ان اتعرض لمشاكل او نحو ذلك. ومسألة ان هو يحظر هذا على هذا وهذا على هذا قانون قد لا يبدو اسلامية، فانا غير ملتزم به. يعني هم مثلا عندنا في تأمين السيارات يضع قانون ظالم ويقول ان تلتزم به لان ده التزام بسيد القانون، فانا اصلا اعارض في اصل القانون. فانا انجاز لي من باب التعاون على البر والتقوى مع اخواني ان اخذ بهذه البطاقة ووزعها بغير ان يلحقني ضرر او يلحق زيدا من الناس ضرر. فالصورة هنا بتحتاج ل يعني فتوى بالجواز او ده.
نعم. يعني انت جئتنا من الباب الذي نحن نفتي به فيما يتعلق بجمرك ومجمرك.
نعم.
هو كذلك بس الله. هو كذلك نشك، لكن ضمان الناحية التي أشرت إليها وهو أن لا يكتشف هذا الأمر فيمس صاحبه وربما دينه ينبغي التنبه له، ولكن ما أظن أنه يتنبه لذلك. لكن جاء في السؤال ولكل سؤال يراد انه لو اكتشفوا صعبه.
أو مثلا الآن مجموعة تنطلق لأرض فلسطين بجدولة تأخذ السبايا مثل الأفغانستانيين مثل هون مثل هون.
نعم.
شو القيد هنا؟
القيد إنه هذا من وظيفة القائد الجيش.
قائد الجيش.
مش الأفراد ولا صار قضية نهب وصار فيها زنا وصار فيها.
يعني شكل هذا بالنسبة للأفغان مثلا دي لهم راية أيا كانت هذه الراية، فهم خرجوا على الحدود الروسية وأغاروا عليها.
نعم.
وأخذوا السبايا من الأراضي الروسية.
نعم.
هل يجوز لهم السبايا هنا؟ لأن منظمة تحت راية
الشرط السابق قائد الجيش هو الذي يتولى أمر توزيع السبايا.
لا أقصد الجواز أخذ السبايا مش التوزيع، يعني مثلا السياف أو نحو ذلك.
يعني كأنك أفهم أقول كأنك تقول أن يجوز أسرهم.
أسرهم والقائد يوزعهم.
وهذا الذي أنا قلته.
نعم. يعني لا يشترط ان يكون خليفه جهات خليفه حتى تؤخذ السبايا؟
لا، ما دام في رايه اسلاميه وهذا الشرط اساسي بلا شك للقيام بواجب الجهاد العام الذي هو مفروض في هذا الزمان. لكن ما دام اقيمت رايه اسلاميه وخاصه وهم مرزون في عقر دارهم.
نعم.
وايضا هم يؤسرون.
نعم.
ايضا.
نعم.
فكما يؤسرون يستأسرون غيرهم.
كنت بالحرب 73 اللي صارت هاي السورية ثم دخلت كما رأينا الكنترية دخلت
ليس كهذه فاخر
لا يجوز هذا. لا. وما يفعله الآن المنظمات دخول على أرض فلسطين
فما يجوز. لا ما يجوز.
هل تقييد القائد في العملية هذه يجب أن نعين الخليفة؟
يجب أمير الجهاد.
أمير الجهاد
إذا لم يكن ثمة خليفة.
نعم.
أمير الجهاد.
أمير الجهاد
هو يوكل مثلا ربما هو يشكل سرايا.
نعم.
وعلى كل سرية
أمير.
نعم. فهو بصفاته إلغاء المصلحة في ذلك أن يوكله.
نعم.
بتوزيع الغنائم مثلا.
نعم.
لذلك السبايا.
نعم.
وإن رأى أن هذا الأمر قد يترتب منه المفاسد يربط الأمر بنفسه هو.
نعم.
نعم.
طب يعني مثلا
يا
شيخ هنا في حرب يعني 73 عندنا دخلنا على اليهود في دارهم. طبعا النظام ليس هو تحت راية اسلامية، ولكن دخل جماعة من الذين حاربوا بنية الاستشهاد في سبيل الله وكل على نيته. فهذا الله أكرمه ودخل هناك مثلا في تل أبيب، فهل يجوز له أن يأخذ سبائك؟
نعم هذا نفس السؤال السابق.
وإلا ما يترتب على ذلك مكتبة؟
ليس له ذلك، لأن بمعرفه من سيرة الرسول عليه السلام أن أي غنيمة يغنمها الفرد من المسلمين فيعود بها إلى قائد الجيش وعلى صاحب القضية فوضى.